الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد اختلف الناس في ابن الصياد هل هو الدجال الأكبر أو لا. تكلم عن هذا قصة ابن الصياد وكونه الدجال الأكبر أو لا من المشكلات المعضلات التي اختلف فيها الصحابة والعلماء من بعده. قال الخطابي رحمه الله: وقد اختلف الناس في ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. وقال القرطبي رحمه الله: وعلى الجملة فأمره كله مشكل، وهو فتنة ومحنة. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: وقصته مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. وابن صياد اسمه صافي، وقيل عبد الله بن صياد أو صائد، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان يهوديا، وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ويكنى بأبي يوسف. وقيل إنه أسلم وحسن إسلامه وجاهد، وقيل أسلم ظاهرا. قال ابن كثير: الصحيح أن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة، ثم تيب عليه بعد ذلك فأظهر الإسلام، والله أعلم بضميره وسريرته. وقيل مات بالمدينة، وقيل فقد يوم الحرة. ومن أولاده عمارة بن عبد الله بن الصياد، من خيار المسلمين وسادات التابعين. وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه في الفضل أحدا. وقد ظهرت على ابن صياد في صغره أحوال شيطانية، فاستشكل النبي صلى الله عليه وسلم أمره وتوقف فيه، فاختبره، فبان أنه من جنس الكهان وأصحاب الأحوال الشيطانية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. عند أطم، أي عند حصن بني مغالة، هم بطن من الأنصار، وقد قارب ابن صياد الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال العلماء: لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الادعاء؟ والجواب: إما أن هذه القصة جرت معه في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم، وإما لأن هذا القول صدر من صبي لم يبلغ الحلم بعد، ولا حكم لقول الصبي، ويمكن أن يجتمع الأمران. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفض، وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ، فلن تعدو قدرك. قال ابن كثير رحمه الله: وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان، يقرمطون العبارة أي يقطعونها، ولهذا قال: هو الدخ، يعني الدخان. فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، وهو صوت خفي بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بينا. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه، ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، أي خلط عليه أمره، دعوه. رواه مسلم. وفي رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم فانطلق، فجاء بعس وهو القدح الكبير، فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، وما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال: آخذ عن يده. فقال: أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كافر، يعني الدجال، وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عقيم لا يولد له، وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري: حتى أكدت أن أعذره. ثم قال ابن صياد: أما والله إني لا أعرفه، يعني الدجال، وأعرف مولده، وأين هو الآن؟ قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم، أي خسرانا وهلاكا لك سائر اليوم. أخرجه مسلم. وعن نافع قال: لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضب، فانتفخ حتى ملأ السكة. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها، فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها، تعني الدجال الأكبر. وفي رواية قال نافع: قال ابن عمر: لقيته مرتين. قال: فلقيته فقلت لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله. قال: قلت: كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. قال: فتحدثنا ثم فارقته. قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه، أي ورمت ونتأت. قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال: فنخرك أشد نخير حمار سمعت، والنخير صوت الأنف. قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين، أي حفصة رضي الله عنها، فحدثها، فقالت: ما تريد إلي؟ ألم تعلم أنه قد قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ رواه مسلم. وعن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فتمسك بهذه الأحاديث والآثار من قال إن ابن صياد هو الدجال الأكبر، وذهب أكثر العلماء إلى أنه دجال من الدجاجلة لبست عليه الشياطين، وليس هو الدجال الأكبر. فليس في هذه الأحاديث إلا التوقف في حاله وعدم تبين أمره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال: لو تركته بينا. وعمر رضي الله عنه حلف على الاحتمال، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده أيضا، بل قال له: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. فعمر رضي الله عنه رأى أنه الدجال، فحلف على غلبة ظنه، وهذا سائغ. قال ابن حجر رحمه الله: قال البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على حلف عمر. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمره، ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره، على ما تقتضيه قصة تميم الداري، وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصح، وتكون الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال، والصفات الواردة في الدجال لا تنطبق على ابن صياد. فالدجال جسيم عظيم الخلقة كعظم إنسان يراه الناس، شديد جعودة الشعر، مطموس العين، أعور عقيم لا يولد له ولا يدخل مكة ولا المدينة، إلى غير ذلك من الأوصاف التي لم يذكر شيء منها في وصف ابن صياد. وإنما الذي ذكر أنه ادعى الرسالة، وهذا لا يدعيه الدجال الأكبر على الصحيح، وأن عينه انتفخت، وأنه انتفخ حين غضب، وأنه من اليهود. وأنه يرى عرش إبليس والشياطين التي لبست عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لبس عليه دعوه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان الدجال وأنه من قبل المشرق، في حين كان ابن صياد في المدينة. ووصف الدجال في حديث تميم بأنهم رأوه شيخا، في حين كان ابن صياد غلاما يلعب مع الصبيان في المدينة. ثم أحاديث ابن صياد لا تعدو الاحتمال، بينما حديث الجساسة نص في المسألة وهي قصة متأخرة. قال البرزنجي: ومما يرجح أنه غيره أن قصة تميم الداري متأخرة عن قصة ابن صياد، فهي كالناسخ له. لذلك قال ابن كثير رحمه الله عن حديث تميم: فيصل في هذا المقام. وقال ابن حجر رحمه الله: قال البيهقي فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وقد خرج أكثرهم. وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم، وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا، إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، وأن يكون في آخرها شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع. أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم، ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور. والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان لحديث فاطمة بنت قيس، وهو حديث تميم الداري رضي الله عنه وعنها، وهو فيصل في المقام، وأنه حي الآن ويوشك أن يؤذن له في الخروج فيخرج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.